أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. هذا الباب 37 من كتاب التوحيد. وفيه يقول: من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله. الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، سبحانه وتبارك وتعالى. الله الذي يخلق، ولا أحد يدلل في ذلك أن الذي يخلق هو الله سبحانه. كما أن له الخلق يتفرد به، كذلك يتفرد بالأمر، هو الذي يأمر. كن فيكون. وأمره أمران: أمر كوني إرادي وأمر شرعي. أمر الكوني كن فيأمر، مستحيل شيء أنه ربنا يقول كن كذا فلا يكون كما أراد الله سبحانه. وهنا لا مجال للعقل أن يفكر في هذا الشيء إلا في الاعتبار، إلا في الصبر على هذا الذي ابتلاه الله عز وجل: كن حيا كان حيا، كن ميتا كان، كن مريضا، كن سقيما، كن كذا. فهن بكن يكون أمر الله سبحانه. الأمر الثاني من الله وهو الأمر الشرعي، الأمر الشرعي التشريع. يأمر الله عز وجل، قال له الأمر سبحانه، له الأمر الكوني بكن فيكون ما أراد الله سبحانه، وله الأمر الشرعي يعني يأمر افعلوا كذا اتركوا كذا. يبقى له وحده، ليس لأحد آخر مع الله سبحانه أن يشرع للخلق. الله الذي يخبرنا الحلال كذا الحرام كذا، هذا الشيء لا يجوز لكم تفعلوا هذا الشيء، يخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالقرآن وينطق بالسنة. قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن هوى عليه الصلاة والسلام، وإنما ينطق بالوحي بالقرآن وبالسنة الحكيم. يبقى هنا لما ربنا يأمرنا ويأمرنا بطاعته سبحانه، يجب علينا أن نطيع. طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائها النجاح والفلاح. أن تعصي الله وأن تعصي رسول الله من ورائها الخيبة والخسران والشقاء الأبدي. لذلك هنا يقول لنا أنه من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. المعنى: هل من حق أحد إذا قال الله هذا الشيء حرام يجي حد يقول لا هذا حلال؟ فالعكس، إذا قال الله سبحانه هذا حلال، هل من حق أحد يقول له هذا حرام؟ لا، مهما يكون هذا الإنسان لا يجوز لأحد أن يقول في شيء ذكره الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال أو أنه حرام، يجي إنسان يعكس هذا الشيء لهوى في نفسه، هذا كأنه يشرع للناس. فهو يظن في نفسه من حقه يقلب ما يقوله الله سبحانه فيكفر بذلك. طب اللي يطيعونه في ذلك؟ إما يطيعونه على علم بأن هذا يبدل كلام الله ويعتقدون من حقه يبدل، هؤلاء كفر مشركون، أو أنهم على جهل يجهلون لا يعرفون ويحسنون فيه الظن أنه عالم، ونأخذ كلام هذا العالم فهم جهلة، إذا تبين لهم الحق وجب عليهم أن يتبعوا، وإلا فقد يكون لهم عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى لجهلهم ولحسن ظنهم في هذا العالم الذي يفتيه. لكن إذا بان لهم بالدليل أن ما يقول هذا الإنسان كلام كذب، ما يقول هذا كلام خطأ، لا يجوز لهم أن يتبعوا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله سبحانه. يقول لنا هنا الدليل على ذلك قول الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء، وأصلها من الحبر والحبر والمحبرة، محبرة أداة الكتابة اللي هي فيها الحبر، هنا سمي العالم حبرة وحبرة، التحبير من التزييف التجميل، وأيضا منها الحبر يلون به، فالمقصود منه أنه لكسر كتابته وقراءته يتعامل مع الحبر على طول، صار حبرة عالما فقيها. فكأنه هنا المقصود هؤلاء الفقهاء، الفقهاء اللي هم أهل معرفة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاليهود والنصارى اتخذوا هؤلاء الأحبار، أحبار اليهود اللي هم علماء اليهود، الرهبان عباد النصارى، النصارى اتبعوا العباد لأن ما عندهم الشريعة أصلا، فهم يتبعوا شرع موسى عليه الصلاة والسلام، أما الإنجيل فكتاب عباد، فهم يتبعون كتاب الرقائق الإنجيل وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فيعتقدون أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم يقولهم ده حلال يعملوا عليه، ده حرام يعملوا به، بس ما لهمش دخل بأن ربنا قال إيه. لذلك هنا ربنا سبحانه نعى عليهم ذلك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا، وقلنا أن مقام الربوبية هو مقام الخلق ومقام الأمر، مقام الخلق والأمر، ألا له الخلق ولا، كونه رب يبقى يخلق، كونه ربا يبقى يأمر سبحانه تبارك وتعالى، كونه إلها كما قدمنا بعد قبل ذلك أن الله عز وجل مقتضى أن يوجه إليه من المخلوقين من المربوبين عباد، يبقى نقول مقتضى ربوبيته أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يأمر وينهى، مقتضى ألوهيته أنه يطاع، أن الناس يتوجهون إليه بالعبادة لأنه الإله المستحق للعبادة سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك المسيح ابن مريم فعبدوه من دون الله واعتقدوا أنه بيخلق أنه يرزق وأنه الرب مع الله سبحانه وأنه ثالث ثلاث. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سبحانه تبارك، إله واحد، الله فقط، الذي يخلق، الذي يرزق، الذي يعطي، الذي يحيي، الذي يميت، هو وحده الذي يستحق أن توجه إليه العبادة من كل المخلوقين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحان، تسبيحا لله سبحانه، تنزيها وتقديسا لله عما يقوله من يشركون بالله ويعبدون غير الله أو يأتمرون بأمر غير الله سبحانه تبارك وتعالى. لما ربنا يذكر لنا ذلك، هذا معنى تحذير لنا: احذروا أيها المسلمون أن تتشبهوا باليهود والنصارى فتحكموا غير الله سبحانه تبارك وتعالى في أمركم وترضوا بشرع غير الله سبحانه في دينكم. لا، لا يأمرك إلا الله، الله الذي يخلق، الله الذي يرزق، الله الذي يأمر، له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه تبارك وتعالى. لك أنا أعلم بمن خلقته، أنا أعلم بما الذي يصلح لك ويصلحك، ألا يعلم من خلق؟ إزاي المخلوق يعلم المخلوق وتترك ما يقوله الله رب العالمين سبحانه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إيه الحكاية هذه؟ أنا كله اللي يطيع يطيع الله، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر يطيعان الله ويطيعان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يخالف أبو بكر ولا عمر كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، مستحيل. ولكن قد لا يكون بلغهما شيء فاجتهد فيه، وداء الشيء عند غيرهما، يبقى هنا لا اجتهاد في ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا عبد الله بن عباس يعلم الناس، أنا بقول لكم ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تعارضون الكلام اللي أنا بقوله، لا ده عمر قال كذا وبكر قال كذا، إزاي يكون هذا شيء؟ كان إيه هذا اللي بيقوله؟ وإيه وجهة نظر عمر ولا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ كان ابن عباس يرى التمتع في الحج، التمتع المناسك الحج، لك أن تحج متمتعة، لك أن تحج قارنة، ولك أن تحج مفردة، ثلاث مناسك أجمع العلماء عليها. إن يجوز يكون مفرد للحج يعني تسافر من هنا للحج تنوي هذا النشاط فقط، وبعد كده عايز تعمل عمرة تسافر سفرة تانية للعمر. كان أبو بكر وعمر يحبان ذلك، أنك تسافر سفر من أجل الحج، سفر سفرة تانية من أجل العمر زيادة عبادة، يحبان ذلك. كان ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة، إزاي أن أنا أقول قال أبو بكر وقال عمر أنه أفرده والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع؟ لا، ولكن ابن عباس كان بيزودها شوية في هذا الشيء، أنه المتعة واجبة واجبة، ولكن إجماع أهل العلم أنها مش واجبة، أنه لك الاختيار، تختار التمتع، تختار الإفراد، تختار القران. اختار كما ذهب ابن عباس في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ورأى أن العمرة واجبة، أنه التمتع واجب، وأنه الإنسان اللي يذهب إلى هناك سواء كان مفردة ولا كان قارنة يجب عليه أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك. هذه مسألة يمكن شرحناها في الحج مرارا، والراجح فيها قول جمهور العلماء أنه لا، ليس واجبا أنه يتمتع، بل يجوز له التمتع والقارنة. أجمعت الأمة على ذلك، والأمة لا تجتمع على ضلال، يبقى يجوز الثلاث المناسك. لكن ابن عباس في كلامه هنا أنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، ويجي واحد يقول لا أبو بكر الصديق أمر بالإفراط، هنا لا ما تعارضش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنه، وإلا المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد من أبي بكر، محل اجتهاد من عمر، والعلماء نفسهم بعد ذلك يقولون أيها أفضل، هل الأفضل الإفراد باعتبار أنه ده نسك كامل حيعمله ويرجع لبلده ويسافر تاني تكلفة جديدة وتعب تاني ويعمل عمره، ولا أنه يتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جل أصحابه أن يتمتعوا، ولا القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حد ذاته كان قارنا؟ فهنا العلماء بقى في خلاف بينهم، وكل واحد له دليل في هذا الشيء. الكلام هنا مش في ترجيح أي الأقوال، الكلام في إن إذا قال الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يجوز لأحد أن يعترض ويقول لا قال أبو بكر كذا، قال عمر. طيب أبو بكر هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يجوز أن تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي بكر، هل يجوز تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واحد من العلماء؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا الإمام فلاني قال كذا، الشيخ فلاني قال كذا، المفتي الفلاني قال كذا، هنا لا 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 يجوز هذا الشيء. طالما ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نعمل بما قاله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا ده الذي يريده ابن عباس رضي الله عنهما، إن أنا بقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذا، إزاي أنتم تعترض على حديث أنا أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبو بكر قال؟ لما تعترض لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى يبتدي حديث ثاني، لكن لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يأتي بالوحي من رب العالمين، بكلام أبي بكر رضي الله عنه اللي هو بشر من البشر يخطئ ويصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا المقصد من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لكن أمر التمتع والقران والإفراد قلنا أن العلماء على جواز هؤلاء أو هذه النسك الثلاث. يبقى هنا الأئمة يقولون بما يقوله ابن عباس رضي الله عنه، بإيه؟ بأنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نقول به وأن نعمل بهذا الحديث، بشرط العلم، العلم أن يصح هذا الحديث. طيب بعد ما صح الحديث مجرد أنه صح خلاص نعمله؟ لا، ده في حاجة تانية، نتنظر هل هذا الحديث أنه في حاجة تانية نسخته ولا ما تنسخش. فإذا روى إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن زيارة المقابر وصح عنه النهي بذلك، هل يجوز لي الآن أقول بهذا الشيء؟ لا ما يجوز. ليه؟ لأن عرفت من حديث أن هذا منسوخ، كان في فترة معينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لأنه كانوا يذهبون يفتخرون بالآباء، يذهبون يشركون بالله، فنهاه. ثم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. يبقى هنا جاء عنه النهي في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه النسخ لهذا النهي، يبقى لا يجوز لنا أن احنا نقول بشيء منسوخ، طالما عرفنا أنه منسوخ لا نقول به. يبقى هنا نظرة ثانية، أنه إذا صح الحديث ننظر
العلماء الذين تكلموا بخلاف هذا الحديث. ليه تكلموا بخلاف هذا الحديث؟ يمكن لهم دليل آخر أرجح من هذا الحديث نظر في الصحيح والأصح، إبه نظرت العلماء اللي فيه. إبه العالم إذا خالف الحديث لابد أن يبين وجهة نظره، ليه خالف هذا الحديث؟ يقول والله لأن في حديث آخر أقوى من هذا الحديث، إن هذا الحديث حديث ضعيف والحديث اللي معي حديث صحيح. هذا الحديث هذا مطلق والحديث اللي معي قيد هذا الحديث، أنا أعمل مقيد. هذا الحديث عام وهذا الحديث الآخر خصص هذا الحديث، أنا أعمل بهذا الحديث الذي خصص. يبقى هنا الأمر مش بالبساطة، إن لا مجرد بديع حديث أنا أخذه وتعامل معه، أو مجرد ما قال العالم شيء يخالف الحديث أو أقول له أنت مخطئ، لا. يبقى نصبر ونعرف وجهة نظر العالم الذي قال، فإذا كان لا ما عندهش لا وجهة نظر ولا غير ولا عنده حديث آخر وهو تارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بما هنا لا يؤخذ بقوله في هذه المسألة ويؤخذ بقوله في غيرها. وجاء عن الأئمة أنهم كانوا يقولون احترام كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما عند الأئمة، من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، الأئمة الأربعة كلامهم كثير جدا في هذا الباب. الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام أبو حنيف أبي مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه، ما منا إلا راد، يعني يجل عاد بمسألة يرد عليه فيها، وهو يقول حاجة الثاني يرد عليه، كلنا يرد على بعض في الشيء طالما أنه الأمر ما هوش وحي. فإذا جينا عند الوحي نقف كلنا ونسلم، يقول الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه، لا يرد كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الإمامة في الدين وصل لها الأئمة الأربعة بإيه؟ بطاعة الله، بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكيم شرع الله بعدم الهوى، ما فيش هوى. إمام الأوزاعي إمام الشام ذهب إلى المدينة وقابل الإمام مالك، هذا إمام المدينة وهذا إمام الشام، وجلس مالك مع الأوزاعي، قالوا تناظر في العلم من العصر الغايب بعد العشاء، قالوا فكانت الغلبة للأوزاعي. ما أعدش مالك يشد ولا لا، الحديث مع الأوزاعي في المسألة خلاص، عمل الإمام مالك بما يقوله الأوزاعي، قال حتى وصلوا إلى مسألة أم الولد فغلب فيها مالك رحمه الله. في هنا المناظرة في العلم، كل إنسان يقول قول كلام عرضة، إنه هل صحيح ولا ضعيف، هذا دليلك أي فيه الأئمة يتكلمون في الحديث، اللي عنده حديث قال به، اللي قال برأيه قال لا أنا أرجع عن رأيي للحديث طالما عندك حديث في هذه المسألة. ومع كده هذا إمام وهذا إمام، والكل عند الناس يحبونهم، يحبهم الناس لأنهم أقبلوا على دين الله علما وتعلما وعملا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من الأئمة اللي تكلموا في هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله، كان يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلوات الله وسلامه عليه. إمام أحمد يذكر ذلك، والأئمة كالإمام أبو حنيفة أبي حنيفة وغيره يقولون ذلك، ونمشي مع هؤلاء الأئمة. يقول الفضل عن الإمام أحمد نظرت في المصحف، الإمام أحمد يقول فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الإمام أحمد نظرت فعديت كم مرة أمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجدت طاعته في 33 موضع، والله موضع واحد بس يكفي أن يلزمنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكرر 33 مرة في كتاب الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يحل لأحدنا أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحيح وأنه ليس منسوخا ويترك العمل به لقول إنسان كائن مكان. يقول الإمام أحمد ثم جعل يتلو الآيات، وفي النهاية يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم خفوا على نفسهم أن الله يبتليهم بفتنة أو يصيبهم بعذاب أليم. دور في الواقع اللي فيه المسلمين، ليه الفتن، ليه البلاء، ليه الكرب اللي فيها، تجدها من البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من أهل الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا الإنسان يصلي ويصوم ويجي عند شيء في المعاملات ولك لا بيني وبينك المحكمة، إيدي مش عارف يصلي وسوم وتيجي في مسألة مش عايز كذا، أنا بمزاجه يريد ما يريد. فإذا بالله يبتلي الجميع بسبب الإعراض عن كتاب الله سبحانه، وده اللي كان يخوفنا منه الإمام أحمد بهذه الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأصل يقول يخالفون أمره، يخالفون أمره، فلما قال هنا يخالفون عن أمره كأنه ضمنها معنى آخر، كأنه خالف وأعطى ظهره لهذا الأمر ومشى بعيدا عنه، فكأن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعطى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومشى بعيد عن هذا الحديث، فعبر بعن لأنه ابتعد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعة الله سبحانه. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري رحمه الله إمام المؤمنين وأمير المؤمنين في الحديث وحفاظ الحديث اللي بلغوا درجة الإمامة ويلقبونه هو وسفيان بن عوينة بأمير المؤمنين في الحديث، يقول يذهب لقول سفيان ويدع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان اجتهد فوصل إلى شيء، لكن أنت إذا عرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسيب الحديث وأقول بقول سفيان، والكثير من الناس يقول هم أعلم مننا، هم أعلم مننا، نأخذ بكلام هذا لأنه أعلم منك، قول أعلم منك. فإذا كان الأئمة الأربعة اختلفوا في مسألة كل واحد بقول، ونقول هذا أعلم وهذا أعلم وهذا، طيب نأخذ بقول من هؤلاء. وهنا ليس أمامك إلا أن تأخذ بالدليل، من معه الدليل الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة هذا الذي ترجح حجته. أما خذ بأي حالة، زي ما بعض من الناس يطلعوا لك أي قول من أقوال، خذ بأي قول حتى لو ما أتشي بإلا واحد بس، أي قول هل بقى الدين لعبة بقى نلعب بدين الله عز وجل، دين الله ما اللي نشكر بأي قول، أمرنا أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد يحذر من ذلك ويقول ويتلو الآية، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة اللي في الآية إيه؟ الفتنة في الشرك، الفتنة في الشرك، الشرك فين الشرك؟ أرجع لأول عنوان فيها لما ذكر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى الخوف على الناس من الوقوع في الشرك أن يقال قال الله ولا العالم قال، كأنك جعلته شريكا لله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا بيقول الربا حرام، لا العالم قال الربا حلال. ربنا بيقول الخمر حرام، يقولك لا العالم قال الخمر يجوز الشغل في الخمر. يبقى هنا الإنسان لما يترك ما يقوله الله ويأخذ ما يقوله فلان وعلان، سبئل اليهود النصارى لاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولذلك حيدي الحديث بتاع عدي اللي ذكرنا بالأمس، وانتظر لما يأتي. يقول الإمام أحمد رحمه الله لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتخيل أنه يسعى أنه يكون اسمه مسلم ومش حاخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تهلك، تهلك نفسك بذلك، أشركت بالله سبحانه واتبعت الهوى واتبعت غير سبيل المؤمنين. إذا أنت راضيت بشرع غير الله سبحانه ولغيت شرع رب العالمين. لذلك الإمام أحمد يذكر ذلك ويتلو الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإيمان مش قول بس إنسان أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مسلم، لا، يقول لك الإيمان الحقيقي حين يحكموك يرضى بشرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند رب العالمين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس لا، ممكن إنسان يقول لك ماشي أنا راضي بحكمك لأني مغلوب على أمر، لكن يقول لك لا، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما فيش في القلب حجر، في القلب ما فيش إنه يقول أنا اتظلمت، أنا قضى علي بهذا الشيء، أنا مظلوم، ربنا ظلمني في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنا مستهل شيء كذا. لا، ده هو يرضى ويسلم. شوفوا الصحابي اللي راح سرق وبعدين مسكوه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، لما قطع يده ما عادش يولول ويعيط قطعوا إيدي وأنا غلبان وأنا مسكين، لا، قال الحمد لله الذي طهرني منك، الحمد لله الذي طهرني منك. إيده اتقطعت لأنه سرق، ربنا ريحني منك، كنت حسرقي إيه تاني وتعملي إيه تاني، الحمد لله لأنه طهرني في الدنيا. هذا الرضا، الرضا عن الله سبحانه والرضا بأمر الله سبحانه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، منتهى التسليم والاستسلام لأمر الله رب العالمين. نبدأ باقي الحديث الغدي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.